بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: ولا تعارض أيضا إذا كان أحدهما قرينة على التصرف. كان الكلام في ذكر الموارد التي تكون ثمرة للفرق بين تعريف المصنف للتعارض وبين تعريف المشهور له، واتضح أن هناك 5 موارد، وإن جمعها البعض بموردين وهي الحكومة أو الجمع بالتصرف بأحدهما أو بهما معا أو بأحدهما المعين أو الورود، ويضيف الآن المصنف موردا 6 تظهر فيه الثمرة، وهو الجمع العرفي بالتصرف في العام لأجل الخاص أو بالمطلق لأجل المقيد، ويجمعهما تقديم النص على الظاهر أو تقديم الأظهر على الظاهر. وبعبارة أشمل، تقديم الأقوى دلالة على الأقل قوة أو على الأضعف، فقد يوجد تعارض بدوي بين دليلين لكن العرف لا يتوقف ولا يتحير في مقام العمل بهما، إذ يلتفت العرف إلى مرجح لأحدهما وهو ما كانت دلالته أقوى من الآخر، فيتصرف بالأضعاف لحساب الأقوى، كتقييد العام بالخاص أو بالدقة تخصيص العام بالخاص، وتقييد المطلق بالمقيد، بل قد تصل إلى تأويل أحدهما إذا كان المقابل نصا. قال: ولا تعارض أيضا كما في تلك الموارد، لا تعارض والمقصود يعني لا تعارض مستقر كما سيتضح، ولا تعارض أيضا إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الآخر، كما في الظاهر مع النص أو الظاهر مع الأظهر، مثل العام والخاص والمطلق والمقيد، أو مثلهما أو مثلهما مما كان أحدهما نصا أو أظهر، حيث إن بناء العرف على كون النص أو الأظهر قرينة على التصرف في الآخر. واضح العبارة إن شاء الله؟ وبالجملة الأدلة في هذه الصور، يا صور 6 المتقدمة كلها، وإن كانت متنافية بحسب مدلولاتها اللي هي بناء على كلام المشهور راح تدخل بالتعارض، لأنه كلها في مقام المدلول والنتيجة والحكم بيناتها شنو تنافي، إلا أنها غير متعارضة فبالتالي يفترض خارجة من باب التعارض لأنها ليست متعارضة لعدم تنافيها في الدلالة وفي مقام الإثبات. لماذا ليست من التعارض؟ لأن التعارض تنافي في مقام الدلالة والألفاظ، وهذه ليست كذلك لعدم تنافيها في الدلالة وفي مقام الإثبات، بحيث يبقى أبناء المحاورة متحير أو متحيرة، الأبناء متحيرة، بل بملاحظة المجموع أو خصوص بعضها يتصرف في الجميع أو في البعض عرفا بما ترتفع به المنافات التي تكون في البين. واضح إن شاء الله؟ إلى هنا تم الكلام في هذا المطلب، وهو تعريف التعارض، والمطلب الثاني في بيان الثمرة للتعريفين، للخلاف في التعريف. واتضحت أن الثمرة على رأي المشهور لا يكون التعريف مانعا من دخول الأغيار، بينما على رأي المصنف التعريف جامع مانع. مطلب آخر في تقسيم التعارض، قسموا التعارض أي التنافي والتكاذب إلى تعارض بدوي أولي وتعارض مستقر. ويقصد بالأول بالتعارض البدوي هو ما يكون التنافي بينهما للوهلة الأولى، بالنظرة الأولى، قبل الالتفات والتمعن في الدليل من جهة موضوعه وخصوصياته. فما كان كذلك بحيث بعد التأمل فيه ينتفي التكاذب فهو تعارض بدوي. وأما القسم الآخر وهو التعارض المستقر، فهو الذي يثبت فيه التكاذب والتنافي بين الأدلة حتى بعد الالتفات والتدقيق والتمعن في الدليل وخصوصياته. إذا اتضح هذا قالوا أن موضوع بحث التعارض الذي يدخل كمسألة في باب التعارض، عليكم السلام ورحمة الله، هو خصوص التعارض المستقر دون التعارض البدوي. والتعارض البدوي يكون موضوعا لبحث يسمى بالجمع العرفي، وقد يسمى بالجمع الموضوعي، بينما التعارض المستقر هو مسألة وموضوع بحث التعارض في المقصد الثامن. وأحكام باب التعارض، يعني أحكام التعارض المستقر، هو البحث عن الترجيح بمرجح ما، ومع عدمه يبحث في ما يقتضيه الأصل الأولي أو القاعدة الأولية وما يقتضيه الدليل الخاص. فإذا وجد المرجح عمل به، وإلا عمل بالقاعدة الأولية. إن لم نجد الدليل الخاص على كيفية العمل كما سيأتي تفصيل هذه النقطة في الفصل الآتي. إذا كان التعارض مستقرا، قلنا يصار إلى أول حكم أو أول حكم في باب التعارض وهو البحث عن الترجيح. من المرجحات خصوصيات السند. فإذا وجد دليلان متنافيان لم يمكن الجمع العرفي بينهما واتضح أن التعارض مستقر، فيصار في الخطوة الأولى إلى الترجيح. ومن المرجحات أقوائية السند أو بعض خصوصيات السند كما سيأتي في محله. ومن هذا يتضح أن الدليل الذي يدخل دائرة التعارض سواء كان البدوي أم المستقر إنما هو خصوص الدليل الذي يكون مشمولا لدليل أو لأدلة حجية الخبر، بمعنى تام السند. وإلا لو لم يكن السند مشمولا بأدلة الحجية فلا تعارض أصلا، إذ التعارض إنما بين الحجج، فيكون خارجا، فيكون الدليل أو الخبر الذي في سنده إشكالون بحيث لا يشمله دليل الاعتبار دليل الحجية، فهو خارج من دائرة البحث الأصولي أساسا، مو فقط التعارض، لا يكون مشمولا للمقام. قال واضح إن شاء الله المطلب. ولا فرق فيها هاي الموارد التي تقدمت أنها يجمع فيها بالجمع العرفي، وبين أن يكون السند فيها قطعيا. ولا فرق فيها بين أن يكون السند فيها قطعيا أو ظنيا أو مختلفا، المهم أنه حجة مشمول لأدلة الحجية، فيقدم النص أو الأظهار، يعني فيجمع بينها جمعا عرفيا وإن كان بحسب السند ظنيا ولكن حجة، فيقدم النص أو الأظهر على الظاهر ولو كان بحسبه قطعيا. يعني بالتالي شنو راح يصير عندنا؟ هاي الموارد اللي قدمناها يجمع بها بالجمع العرفي، قد يكون عندنا دليل قطعي مع دليل قطعي، يعني رواية ثبتت بالتواتر مع رواية ثبتت بالتواتر، ولكن بين مضمونيهما تنافي، هذا التنافي بدوي، جمعنا بيناتهم به مثلا بالطريقة الأولى أنه يصير مثلا حكومة أو ورود أو عام وخاص أو مطلق ومغيد أو دليل أول ودليل ثانوي، بالتالي بعد الفراغ من حجية السندين وين دخلنا؟ في الدلالة جمعنا عرفيا، وقد يكون بين الدليلين أو كل من الدليلين شنو؟ دليل سند ظني ولكن ثبتت حجيته بأدلة الحجية، وقد يكون أحدهما قطعي والآخر ظني ووقع التنافي بين مدلوليهما. المهم الحلول الستة المتقدمة بالجمع العرفي، وكذا كما سيأتي في الحلول التعارض المستقر، إنما هو بعد الفراغ من حجية السند. ولا فرق فيها بين أن يكون السند فيها قطعيا أو ظنيا أو مختلفا، فيقدم النص أو الأظهر على الظاهر ولو كان بحسبه قطعيا. كل هذا شنو يقول؟ ضيف له بالأخير يقول إنما هذا بعد الفراغ من حجية السند، وإنما يكون التعارض، يعني سنتقل المصنف من مطلب بعد مو يم السند، وإنما يريد يقول بأنه هذه الموارد التي تقدمت كلها تعارض بدوي، إنما يكون التعارض الذي هو محل بحثنا في باب التعارض في المقصد الثامن في غير هذه الصور، فيما لا يمكن الجمع بين الدليل في غير هذه الصورة. على شنو؟ احنا ذن الصور اللي قدمها جمع المصنف واستقصى ما يمكن فيها الجمع الدلالي، فيما يمكن فيها شنو؟ حل التعارض والتنافي فيما بينهما، تصالح بين الدليلين، ما صار تنازع تام، صار تصالح بين الدليلين، وإنما يكون التعارض وتقدر تخلي وياها المستقر، وإنما يكون التعارض المستقر في غير هذه الصور المتقدمة مما كان التنافي فيه بين الأدلة بحسب الدلالة ومرحلة الإثبات، وإنما يكون التعارض بحسب السند. التعارض بحسب السند يعني شنو؟ يقول ها إذا استقر التعارض من حيث الدلالة، بالك يمي، استقر التعارض من حيث الدلالة راح نلتجئ المن بالمرحلة الأولى إلى البحث عن المرجحات، من ضمن المرجحات هو بالحاضر السند، فراح نجي إلى السند يصير بيناتنا بتعارض. شو يعني تعارض؟ لأن السند الأول يقول الإمام قال هذا الخبر اللي أنت شفت، السند الثاني هم يقول لي الإمام قال هذا الخبر، فراح يقع التكاذب بين السندين، تكاذب بين السندين، فراح نجي إلى طرق الحل والترجيح بين السند وسند، وإنما يكون التعارض بحسب السند فيما إذا كان كل واحد منها قطعيا دلالة وجهة أو ظنيا، فيما إذا لم يمكن التوفيق، هاي جهة راح نجي نتكلم عنها بالجهة الثانية بالفصل الثاني، أو ظنيا فيما إذا لم يمكن التوفيق بينها بالتصرف في البعض أو الكل، فإنه حينئذ لا معنى للتعبد بالسند في الكل، إما للعلم بكذب أحدهما أو لأجل أنه لا معنى للتعبد بصدورهما مع إجمالهما، فيقع التعارض بين أدلة السند حينئذ كما لا يخفى. هذا المطلب إجمالا بيناه، راح يجلس بالفصل الآتي تفصيله.
شيخنا العفو، بس نعم. كلمة الإثبات
وفي مرحلة الإثبات
فيه بين الأدلة بحسب الدلالة ومرحلة الإثبات،
أي
لأنما تقدم قلنا أنه يقع التعارض في مرحلة الثبوت اللي هو شغل الفقيه، شو نوجه ذاك مع
العبارة؟ أصول كلامه في الإثبات، أصول كلامه في مرحلة الإثبات. وين التنافذ؟ الفقيه يبحث عن الثبوت. نعم،
كأنما قلنا سابقا التعارض يقع في مرحلة الثبوت عند الأصول.
لا، منو قال؟
كأنما سألت الشيخ
سألكم على الإثبات، قلت له الثبوت مقارن سؤال الشيخ. لا، قلنا التعارض في مرحلة الثبوت بلا أشكال، لكن غرض من البحث عن التعارض وحل التعارض في مقام الثبوت
الفقيه.
أما الأصولي وظيفة البحث وين؟ في الأدلة وفي الإثباتات، في المثبت. نجي نسأل هل يمكن أن يكون بين المثبتات بين الأدلة تعارض؟ نقول بما هي في نفسها لا، ماكو تعارض، وإنما بلحاظ الثبوت. فالثبوت يؤخذ حيثية تقييدية لو تعليلية في التعارض عند الفقيه، حيثية تقييدية يبحث عن التعارض في مقام الثبوت لامتناع اجتماع الأحكام ثبوتا. أما الأصولي يبحث عن الأدلة، لكن الأدلة لماذا تنافت وتعارض وتكاذبت؟ أيضا للثبوت، أيضا لأجل واقع، ولكن الذي يهتم الأصولي بحله لا حل التعارض في مقام الثبوت، ليس حل التعارض في مقام الواقع، وإنما حل التعارض من باب الإثبات والطرق والدليل. واضح إن شاء الله؟
متصور الحل في مقام
الثبوت؟
متصور أن يبحث الحل الثاني.
ليش؟ وهذا الفقيه؟
أخوه هسه هنا ممكن في مقام الإثبات ممكن أن يتصور الحل من جهة السند من جهة الدلالة.
اي هنا كم يجي الفقيه يجي يقيده يقول هذا مثلا مقيد بالبلوغ، هذا مقيد بالزوال، هذا مقيد بكذا،
اسمها
غير الواضح. يجي عندنا دليل مطلق تجب الصلاه، وعندنا دليل اخر مثلا قال لا تجب الصلاه، الفقيه يجي يقول تعال هذا زيد يصلي له ما يصلي، الفقيه يجي حلها ثبوتا شو يقول؟ يقول هذا الصلاة نعم واجبا لكنه حكم اقتضائي، حكم واقعي اقتضائي، هذا لا تجب الصلاة لأنه ما واصل مرحلة الفعلية، لأنه أكو قيد وهو الزوال بعد ما صاير مثلا، أو قيد البلوغ بعد ما صاير، أو من القبيل، فيحلها ثبوتا من حيث بعد ينظر للحكم الشرعي بما له مراتب وقيود، وقيود في الملاك، قيود في الحكم مثلا في الإنشاء، قيود في الفعلية، قيود في التنجيز، قيود في الفراغ، في مرحلة الفراغ الفقه هم يجي يقول مثلا خب مقتضى الاستصحاب كون يثبت عن لزوم الإعادة، قاعدة الفراغ تقول له ماكو إعادة، فهنا صار تعارض، حل ثبوت هذا بعد. الفصل الثاني في كلام المصنف في بيان الأصل الأولي أو القاعدة الأولية، من هنا مقدمة، من هنا وما بعد كلامنا في خصوص التعارض المستقر، أي بعد عدم إمكان الجمع الدلالي أو الجمع العرفي أو الجمع الموضوعي بين الدليلين أو الأدلة، فيصار إلى باب التعارض، فيقع السؤال ما هي معالجات أو طرق ووسائل التخلص من التعارض، فإن التعارض إذا استقر يكون معناه كذب أحد الدليلين، فإن تكاذب الدليلين مع عدم إمكان الجمع العرفي بينهما إنما هو لحكم عقلي بديهي يعتمد على ما ثبت في باب العقائد وعلم الكلام من أن المشرع في غاية العلم والحكمة والتنظيم والقانونية، فلا يمكن أن يشرع، لا يمكن أن يصدر منه دليلان متكاذبان متنافيان، فلا بد أن يكون أحدهما ليس مشرعا منه، ليس صادرا منه، وإنما نسب إليه كذبا، ولا يمتنع ذلك، يعني نسبة الكذب لا يمتنع ذلك إثباتا. لذا يقع البحث عن إمكان التعامل مع الدليلين المعلوم كذب أحدهما، المعلوم كذب أحدهما، وقد بحث الأصوليون هذا الحل في مرحلتين، مرحلة الدليل الخاص ومرحلة القاعدة الأولية، ويقصد بالدليل الخاص. الروايات والأدلة الخاصة التي تخرج التعارض المستقر من دائرة التوقف أو الحيرة، بأن توجد مرجحات ونحوها كما سيأتي، ومع عدم وجود الدليل الخاص، ومع عدم إمكان الحل الخاص، يصار إلى القاعدة الأولية، يعني ما هو حكم العقل في صورة التعارض المستقر مع عدم وجود دليل خاص؟ هل يقتضي العقل ترك كل منهما، تساقطهما، أو يوجب العقل التخيير بينهما كما سيأتي؟ هذا واضح إن شاء الله. النقطة الثانية، من الأمور التي تبحث قبل الوصول إلى مرحلة التعارض المستقر هو بحث الجهة، وبتفصيلا بيانه التكاذب والتعارض البدوي بين الدليلين يبحث عن إمكان الجمع العرفي بينهما، ومع عدم إمكان الجمع العرفي يبحث عن الجهة. هل الدليلان سيقا لكشف الواقع، أو أحدهما لكشف الواقع والآخر تقيتان؟ على اختلاف في تفسير التقية كما سيأتي في محله. فإذا أمكن الجمع العرفي خرج من باب التعارض، وإذا كان أحدهما للتقية خرج من باب التعارض، أما إذا كان كل منهما يحكي الواقع، يكشف الواقع والحكم الواقعي، فيكون هو المقصود في البحث في المقام. واضح إن شاء الله. ثالثا، أو نقطة ثالثة، مقدمة ثالثة، يقول المصنف وفاقا لبعض خلافا لآخرين أن القاعدة الأولية تارة تبحث على مبنى الطريقية، وأخرى على مبنى السببية. أما على الطريقية فالقاعدة تقتضي التساقط، وذلك إما وإما، إما التساقط لعدم وجود مقتضى الحجية، لعدم وجود دليل على الحجية، إذ الدليل الذي تقدم لحجية خبر الآحاد موضوعه الخبر بما هو منفرد بشرط عدم المعارض، أما الخبر المعارض أما الخبر المعارض بغيره فليس داخلا تحت أدلة حجية الخبر. فيسقط عن الحجية، فيسقط كل منهما تسامحا، وإلا بالدقة لم يصلا لمرحلة ومرتبة الحجية. هذا بيان واضح. هذا ها شنو واضح؟ ماشي. البيان الثاني، إذا غضضنا النظر عن موضوع أدلة الحجية، هل مختص بالخبر المفرد أو يشمل المعارض؟ يقال أن الخبرين المتعارضين لمرحلة ودرجة الاستقرار التعارض يعلم بكذب أحدهما إجمالا، يعلم بكذب أحدهما إجمالا. يعني
يقال
أي ما هذا جلس بعد وراها جلس
الخبرين
أن الخبرين أي المتعارضين لمرحلة استقرار التعارض للعلم بكذب أحدهما إجمالا. يعني نعلم بكذب أحد الخبرين ولكن لا يتعين هل هو الأول أو الآخر، ففي كل واحد منهما في نفسه يكون مشكوك الحجية، والشك في الحجية يساوق عدم الحجية، فيسقط كل منهما، بمعنى مشمول أحدهما مشمول بمعنى أحدهما مشمول بأدلة الحجية ولكنه لاختلاطه مع معلوم عدم الحجية يوجب الشك في حجية أحدهما، كل منهما في حجية كل واحد منهما في نفسه. وبعبارة أخرى، كل واحد من الدليلين المتعارضين كل واحد من الدليلين المتعارضين يكون في نفسه مجملا، لأن معنى الإجمال هو احتمال في دليل لا نعلم بإرادته وإنما نحتمل إرادته في قبال احتمال آخر. يعني الرواية التي تقول لحم الأرنب حرام والرواية التي تقول لحم الأرنب حلال، الرواية الأولى وإن كانت ظاهرة أو نص في الحرمة إلا أنها في نفسها احتمال واقعي في قبال احتمال واقعي آخر وهو حلية لحم الأرنب، وكأنما ها هاتان الروايتان بمنزلة الرواية الواحدة التي لها احتمالان متكافئان، التي لها احتمالان متكافئان، أحدهما بالحرمة والآخر بالحلية، فتكون مجملة وتسقط عن الاعتبار. إذن بناء على الطريقية وأن الواقع واحد، بناء على الطريقية وأن الواقع واحد يراد اكتشافه بالخبر بالأمارة بالطريق، فمع التعارض القاعدة الأولية تقتضي التساقط، ولا يعمل بأي من الخبرين. واضح إن شاء الله؟ نعم، إذا كان لكل من الخبرين لازم يمكن العمل به.
لكل من الخبرين.
فمثلا الخبر الدال على حرمة لحم الأرنب ينفي الاستحباب، والخبر الدال على حلية لحم الأرنب أيضا ينفي الاستحباب، لأنه ما ينطني استحباب يثبت لي إباحة. إذا هنا بدل المثال حتى تصير القضية واضحة، دليل على وجوب الحرمة وجوب الجمعة ودليل على حرمة الجمعة، خبر يقول الجمعة واجبة، خبر آخر يقول الجمعة شنو محرمة، كل منهما ينفي الاستحباب. النكتة والفكرة مثل شنو؟ من يقول لي الفكرة والنكتة هنا مثل الإجماع المركب. شلون بالإجماع المركب نقول كل من الفريقين ينفي الاحتمال الثالث التفصيل مثلا؟ كذلك في المقام نقول هذا الاحتمال هذا اللازم، الرواية الأولى تنفيه والرواية الثانية تنفيه، لكن هو لازم علما، هو لازم لأحدهما لأن الواقع واحد، لكن سواء كان الواقع هو الأول أو الواقع هو الثاني على كل التقديرين اللازم ثابت. قال فصل: التعارض وإن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا، حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما. تعارض شنو يوجب؟ يوجب كذب علم بكذب أحدهما، فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر، وإن كان التعارض يثبت لي شنو علم بكذب أحدهما والآخر يبقى حجة، إلا أن المعلوم بكذبه حيث كان بلا تعيين ولا عنوان، يعني ما معين عندي ولا أنا أدري به بأنه بعنوان مثلا كان ظاهر في كذا أو بعنوان كان رواية فلان ولا عنوان واقعا، فإنه لم يعلم كذبه إلا كذلك. يعني أصلا أنا علمت بكذبه بكونه ما معين، واحتمال كون كل منهما كاذبا لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤدى. احتمال كون كل منهما كاذبا، يعني واحتمال كذب أحدهما يؤدي إلى شنو؟ عدم حجية كل منهما. واحتمال كون كل منهما كاذبا لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤدى، اللي يسميه مشكوك الحجية، أو تريد تقول بالبيان الأول أنه من البداية أدلة حجية ما تشمل المتعارضين لعدم التعين في الحجية أصلا كما لا يخفى، نعم. طب هذا بالتالي ما له أي فائدة؟ يقول لا. نعم يكون نفي الثالث بأحدهما بأحد المتعارضين لبقائه على الحجية، لأنه قطع لك واحد حجة في الواقع، وصلاحيته على ما هو عليه من عدم التعين لذلك لا بهما، يعني لذلك نفي الثالث لا بهما لا بالمتعاضين، يعني هذا مو نقول أنه الثالث منفي بهما، لا، وإنما نقول منفي بأحدهما. واضح الفارق بين التعبيرين؟
ها؟ شيخنا بالنتيجة ما أكفر
واحد
لا أكفر ها.
يعني الثالث سواء قلنا بأحدهما أو بكلاهما الاستحباب منفي
الاستحباب
مثلا
اي لا الثمره بعدين، بس انت اول مره دخلت القضيه مطابقه الواقع وعدم مطابقه الواقع. اللي يطابق الواقع ان هذا لازم لهما،
لا
ليش؟ لان واحد كاذب
لاحدهما
هو هذا صح، هو قاعد يقول بانه هذا اللازم لازم لاحدهما لا لهما. احنا جاينا على المبنى اللي بعد تام عند المصنف او حتى عند المشهور، مو راي متقدمين انه الحكم الشرعي الاستحباب مرتبه دانيه من الوجوب، وان الوجوب مركب من طلب والزام، فاذا سقط الالزام يبقى اصلا لا، كل حكم في نفسه مرتبه بسيطه.
لا شيخنا، لازم لاحدهما كونه مشكوك بالاثنين، لو لازم لكونه
لا. شيخنا الآن إذا أجوا اثنين، واحد قال الدنيا تمطر والثاني قال الدنيا ما تمطر، زين؟ ها؟
طرف ثالث مثلا حالوب أو فجر
لا، كلاهما ينفي أنه إحنا في فصل الصيف، يقول تمطر معناته يقول صح لك شيخ فاضل جونا العراق، لكن انت تقول والله اثنينهم قالوا هالشيء، لو هو اصلا اكو واحد كاذب، اكو واحد اصلا كلامه كل قيمه ما له، فعلى فرض وجود واحد صادق، هذا الصادق لازم كلامه انه في فصل الشتاء،
تمام؟ هو هذا،
فانا اقدر اقول انا هسه فصل الصيف؟ لا. من اللي يكذبني؟ من اللي يمنع ان اقول انا فصل الصيف؟ اثنينهم سويا؟
لا، واحد منهم
واحد منهم
كونه مشكوك بين الاثنين، يعني مو واحد معين.
احنا بعد مو ناظر للاثبات، في مقابل اثبات اكو مشكوك في لكن في لوح الواقع واحد هو الصادق، ذاك الصادق في لوح الواقع هو اللي ينفي انه نحن في الصيف. هذا بناء على حجية الامارات من باب الطريقية، كما هو كذلك حيث لا يكاد يكون حجة طريقا الا ما احتمل صادقا فلا محالة كذا لاخر. هاي المفروض بدا يقدمها، يقول احنا هذا على الطريقية هيك النتيجة راح تصير، اما على السببية راح يجي يكمل ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله.